لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، باب في كفن الميت. عن خباب بن الأرد قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. هذا الباب في كفن الميت، لكن بقيت مسألة أو مسألتان في مسألة تغسيل الميت. قالوا: إذا مات الرجل وهو حائض وهو جنب، أو المرأة وهي حائض أو وهي جنب، فهل يكفي غسل واحد أو لا بد من غسلين؟ إذا مات الرجل وهو جنب، أو ماتت المرأة وهي حائض أو وهي جنب، فهل يكفي غسل واحد أو لا بد من غسلين؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغسل الواحد يجزئ في من وجب في حقه موجبان له، كما لو اجتمع الحيض والجنابة، كما ذكرنا في كتاب الجمعة أنه إذا اجتمع غسل الجنابة مع غسل الجمعة فيجزئ غسل واحد، والأدنى يدخل تحت الأعلى، الأدنى يدخل تحت الأعلى، فإذا اغتسل بنية الجنابة أجزأه عن غسل الجمعة. وكذلك إذا غسل الميت وهو جنب مثلا، أتى أهله ليلا ولم يغتسل ثم أصبح ميتا، فهل هذا يغسل غسلين، يغسل الميت غسلين، أو لا بد من، أو يغسل غسلا واحدا؟ الصحيح أنه يغسل غسلا واحدا ويجزئه غسل واحد، فإذا غسل غسل الميت فيكفيه عن غسل الجنابة أو الحيض. هذه مسألة. المسألة الثانية: من غسل ميتا هل يغتسل أو لا؟ من غسل ميتا هل يغتسل أو لا؟ في حديث رواه الإمام أبو داود في سننه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث أمر من النبي صلى الله عليه وسلم في من غسل ميتا أن يغتسل. والحديث كما قلت صححه الألباني، وقد حسنه الإمام الترمذي، وصححه ابن حبان وابن القطان، واحتج به الإمام ابن حزم. وبعض أهل العلم قال هو حديث مضطرب كالإمام ابن المديني أحمد قال عن هذا الحديث حديث مضطرب، لكن أثبت الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه أن هذا الحديث ثابت، اللي هو حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. نحن ذكرنا كثيرا أن صيغة الأمر تفيد الوجوب، من غسل ميتا فليغتسل، فالظاهر في هذا الأمر الوجوب، لكن هناك صارف من الأحاديث الصحيحة، حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، يعني إذا غسلتم الميت فليس عليكم غسل. له بعض أهل العلم أن هذا منسوخ، لكن الصواب غير نسخ، أن يقال هذا الحديث صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. هذا الحديث ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه صرف الأمر، من غسل ميتا فليغتسل. لو بقي الأمر فليغتسل، إذا الأمر يفيد الوجوب، فيقال أنت غسلت ميتا يجب عليك أن تذهب فتغتسل. لكن لما في حديث آخر ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، أي لا يجب عليكم غسل، لا يجب، ولكن يستحب الغسل، فصرف الحديث الأول من الوجوب أو الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، يعني بعض الصحابة يغتسلون بعضهم لا يغتسلون، فمن اغتسل والله فعل الأمر المستحب المندوب، ومن لم يغتسل فلا إثم عليه. من اغتسل من تغسيل الميت فقد فعل المستحب، ومن لم يغتسل فلا إثم عليه. فليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، كنا نغسل الميت، هذا يقوله ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فالذي يغسل الميت الآن، واحد ربما يحدث هذا معه، يشارك في تغسيل والده، في تغسيل أخيه، في تغسيل صديق من أصدقائه، يغسل الميت. الآن هذا مستحب من قسم الأغسال المستحبة أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل ولا يجب. أن البعض يقول: طيب يا شيخ، نحن مشغولون بالجنازة وغسلنا الميت وأتينا به للمسجد وهكذا مشغولون، ما اغتسلنا، هل علينا شيء؟ يقول: لا، المستحب أن تغتسلوا وليس الواجب الغسل. إذن من غسل ميتا فليغتسل، هذا أمر يفيد الاستحباب وليس أمرا يفيد الوجوب، لأن القاعدة أن الأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا ورد صارف يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، وقد ورد الصارف، ورد الصارف في حديث آخر. إذن من غسل ميتا فيستحب أن يغتسل. طب إذا دفن الميت دون أن يغسل، دفن ميت دون أن يغسل، الجمهور خلافا لأبي حنيفة مالك الشافعي وأحمد، بل ذهب لهذا ذلك الظاهرية وداود بن حزم، قالوا أنه يجب نبشه ليغسل ما لم يتغير. يعني لو أن رجلا من المسلمين دفنه المسلمون دون أن يغسلوه، دون غسل الميت، فدفنوا أهالوا عليه التراب، فقالوا الجمهور يقولون يجب نبشه، يعني ينبش القبر ويخرج الميت ويغسل، لأنه هذا حق من حقوق الميت علينا. قالوا الشرط ما لم يتغير، فلو مكث يومين أو ثلاثة أيام مثلا بعد دفنه وقالوا لم نغسل الميت، فعند ذلك تكون قد تغيرت الجثة، فإذا لا ينبش ولا يغسل. إذن الجمهور يقولون، أبو حنيفة يقول لا يجب بعد إهالة التراب، بعد أن أهالوا التراب قالوا لا يجب، الأحناف بعد أهالوا التراب لا يجب، قبل إهالة التراب قالوا لم يغسل الميت فيغسله. وقول الجمهور قول قوي، لأن من حقوق الميت أن يغسل، وكذلك هذا النبش لمصلحة، هذا النبش لمصلحة، وذلك سيأتي في أحكام الدفن، في أحكام الدفن، ومنه كذا في أحكام الغسل. لو أن الميت مثلا في أسنانه سن من ذهب، هل يجوز خلعه أو لا؟ وهذا يحدث، ختياري زمان اللي مقرش ما شاء الله يحط له سن ذهب، أو الختياريات يحط سن ذهب، هل هذا يجوز خلعه أو لا يجوز خلعه؟ قالوا نعم. لما؟ لأن الانتفاع بهذا للحي أولى، سن من ذهب ينتفع به، ذهب ينتفع به، هذا أولى، فيجوز خلع هذا السن من الميت، يجوز خلع هذا السن من الميت. لو أنهم نسوا مثلا، أو وقع إنسان وقع من إنسان شيء من المال في قبر الميت وهو يدفن، تذكر بعد ذلك هل ينبش القبر؟ قالوا نعم، هذا نبش لمصلحة، وقع منه مثلا، تذكر أنه وقع منه ما شيء نفيس في قبر الميت ثم دفناه، فينبش لمصلحة. فإذا كان لهذا فما بالك بحق الميت وهو التغسيل؟ فقول الجمهور قول قوي، أنه إذا لم يغسل الميت فإنه ينبش ونغسله ما لم يتغير، ما لم يتغير. طيب، قالوا إذا امرأة ماتت وفي بطنها جنين حي، يقول العلماء إن كانت ترجى حياته فإنه يشق بطنها. امرأة ماتت وفي بطنها جنين حي، قالوا إن كانت ترجى حياته فإنه يشق بطنها قبل أن تغسل وكذا، يشق بطنها لإخراجه، فإذا لم ترجى حياته لم يشق بطنها، يعني إذا غالب الظن أنه سيموت فعند ذلك لا يشق بطنها، والله تعالى أعلم. أما حديث خباب ابن الأرق رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث الباب هنا، وقال باب في كفن الميت، حديث خباب رضي الله عنه هو من السابقين للإسلام، خباب بن الأرق التميمي رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد مشاهير الصحابة من الذين عذبوا في سبيل الله رضي الله عنه. قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجرنا معه أي هاجرنا بإذنه، أو هاجرنا معه معية الاشتراك، اشتركنا معه في الهجرة. ليس المقصود هاجرنا مع رسول الله أي في نفس رحلة الهجرة. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في الهجرة أبو بكر الصديق، عامر بن فهيرة أيضا رضي الله عنه كان صاحبهم في بعض الطريق، صاحب النبي وأبا بكر رضي الله عنه، فعامر بن فهيرة صاحبهم، لكن خباب بن الأرق ما كان في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود نحن شاركنا، هاجرنا مع رسول الله يعني في حكم الهجرة، في معيته في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله، نبتغي وجه الله، أي نطلب بهجرتنا، يقول خباب نبتغي وجه الله، نطلب بهجرتنا وجه الله، رضا الله عز وجل، وجه الله. وهنا في هذا دليل أن الصحابة يثبتون صفة الوجه لله، وقال نبتغي وجه الله، صفة الوجه لله، وهنا معنى وجه الله أي نبتغي مرضات الله، نبتغي رضا الله عنه، لا نبتغي عرضا من الدنيا، لا نريد مالا ولا جاها ولا سلطانا، نريد وجه الله. قال فوجب أجرنا على الله. اسمع ماذا قال خباب، قال هجرنا مع رسول الله في سبيل الله، في سبيل الله، الهجرة في سبيل الله، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. ولذلك كلمة في سبيل الله ليست خاصة بالجهاد، كلمة في سبيل الله ليست خاصة بالجهاد، ففي سبيل الله كما قال ابن عمر، قال الحج في سبيل الله، العمرة في سبيل الله. فبعض الناس إذا قال واحد أنا أريد أن أفعل ذلك في سبيل الله، صدقة في سبيل الله، دعوة في سبيل الله، علم في سبيل الله، ورد حديث من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، تكلم بعضهم في إسنادي لكن إسناده قابل التحسين، اللي هو من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ففي سبيل الله ليست خاصة بالجهاد، يعني كلمة في سبيل ليست خاصة بالجهاد، بل أنا أميل أن مصرف وفي سبيل الله في مصارف الزكاة، أن مصرف وفي سبيل الله من مصارف الزكاة كذلك ليس خاصا بالجهاد، يعني إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه في مصرف في سبيل الله. إيش عن مصرف وفي سبيل الله؟ وفي سبيل الله بعض العلم قال هذا خاص بالجهاد في سبيل الله، للجهاد من مصارف الزكاة الجهاد أن تعطى هذه أموال الزكوات، أن تعطى أموال الزكوات للمجاهدين، هذا من مصارف الجهاد. نقول نعم، لكن هل الخاص وفي سبيل الله يعني في الجهاد فقط؟ فالصواب تعميم معنى وفي سبيل الله، أي في كل ما كان في إعلاء لكلمة الله. والشيخ عمر الأشقر رحمه الله له رسالة خاصة سماها مصرف وفي سبيل الله، مصرف وفي سبيل الله، معنى وفي سبيل الله لمصارف الزكاة، هل هي خاصة بالجهاد كما قال بعض أهل العلم أو هي عامة في كل إعلاء كلمة الله؟ فرجح هو رحمه الله أنه في كل ما يذكر من إعلاء كلمة الله، فيدخل وفي سبيل الله تعليم العلم اللي هو لإعلاء كلمة الله. فمن مصارف الزكاة، من مصارف الزكاة النفق على طلبة العلم لإعلاء كلمة الله، الذين يدافعون عن دين الله بالقلم ويدافعون عن دين الله بالحجة والبيان، من مصارف الزكاة أن تنفق عليه، هذا يدخل في سبيل الله. وكذلك الدعاء إلى الله، الذين يدعون إلى الله، النفق عليهم يدخل في مصرف وفي سبيل الله، والجهاد وفي سبيل الله. إذن وفي كل ما كان في إعلاء لكلمة الله يدخل في مصرف وفي سبيل الله. وذكرت في رسالة الشيخ رحمه الله هذه بعض الآثار عن من التابعين ومن بعدهم وعن أهل العلم كذلك بعض الأقوال في تعميم معنى وفي سبيل الله، وأنه ليس خاصا بالجهاد هو القتال يعني. فقول خباب قال هاجرنا مع رسول الله في سبيل الله، لا شك أنه فرق بين الهجرة وبين الجهاد، الهجرة غير الجهاد. قال في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله، نبتغي وجه الله. قال فوجب أجرنا على الله، وجب أجرنا على الله. إيش يعني وجب أجرنا على الله؟ كلمة هذه وجب أجرنا على الله، أو في سورة النساء فقد وقع أجره على الله، أو حق، أو حق الله على العباد، هذه خاض فيها بعض الفلاسفة وبعض الفرق المبتدعة كالمعتزلة، فقالوا هذا الوجوب وجوب عقل، يعني العقل أوجب على الله هذا، وهذا كلام خلاف الصواب، هذا كلام بعيد عن الحق. من أي عقل يوجب على الله؟ نقول الله أوجب على نفسه، فهذا وجب أجره على الله، أي وجب على الله إنجاز الوعد، ولا أحد من البشر يوجب على الله إنجاز الوعد، لكنه هو أوجب على نفسه. وذا قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. من الذي أوجب هذا على الله؟ هو أوجب على ذاته سبحانه وتعالى، فهو أوجب على نفسه. هو وعد، مثلا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحت الأنهار، وعده صادق، فيجب أن ينفذ هذا الوعد، هو أوجب على نفسه سبحانه. وعد المتقين، وعد الصادقين. فالمقصود وجب أجرنا على الله، أي بما وعدنا الله من أجر الهجرة وأجر الجهاد في سبيل الله. طبعا أجر الهجرة في سبيل الله لا يعلمه إلا الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أجر المهاجر في سبيل الله لا يعلمه إلا الله، لأنه يجرى عليه أجر ما كان ما دام في هجرته، ما دام يجرى أجره ما دام في هجرته. ولذلك قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم، لهم مغفرة ورزق كريم. فقال فمنا من فوجب أجره على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا. يقول منا من مضى، يعني منا من مات، يعني من الصحابة من مات لم يأكل من أجره شيئا، أي لم يوسع عليه في شيء من الدنيا. الحافظ بن حجر يقول، وهذا كناية عن الغنائم، يعني منا من مات ولم يأخذ شيئا من الغنائم، لم يأخذ من الغنائم التي تناولها من أدرك الفتوح. نعم بعض الصحابة ماتوا ولم يدركوا شيئا من الغنائم، بل سمية أم عمار ابن ياسر ماتت ولم تدرك شيئا من فتح الإسلام، ما أدركت شيئا من نصر الإسلام يعني في الدنيا. وكذلك والد عمار ياسر مات ولم يدرك شيئا من هذا، مات ولم يدرك شيئا من هذا. السابقون الأول بعضهم مات في مكة، بعضهم بداية الهجرة المدينة، لكن من قال منا من مات ولم يأخذ من أجره شيئا، لم يأخذ لم يأكل من أجره شيئا. المقصود لم يأكل من أجره شيئا إيش يعني؟ يعني الدنيا، الأجر الدنيا، أما أجره فهو مذخور له عند رب. ذلك ابن حجر حل هذا الإشكال، قال إشكال، لأنه أول شيء قال ابتغاء وجه الله، هاجرنا ابتغاء وجه الله، بعدين خباب قال فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا. هو أصلا هاجر لله، هاجر ليأكل من أجره شيئا، هو هاجر، الصحابة هاجروا لله، لم يهاجروا ليأكلوا من أجرهم شيئا. فقال هنا المقصود قصد خباب بن الأرت لمن مات قبل الفتوح، قبل أن يحدث الفتح، مثل مصعب بن عمير مات قبل فتح مكة. والصحابة رضي الله عنهم منهم من عاش بعد الفتح وطالت حياته، ومنهم من انبسطت له الدنيا، انبسطت له الدنيا فذاق ثمرة نصر الإسلام هنا في الدنيا، فجاء التمتع بالمال، الخدم، السراري، وكذلك منهم من زاد ماله بالتجارة مثل عبد الرحمن بن عوف، ازداد ماله بالتجارة، ومنهم من أصبح واليا على مدينة المدينة. وأكثر الصحابة كثير الذين هم كانوا من السابقين أصبحوا ولاة. تعرفون أن بلال أصبح واليا، أن أبا هريرة أصبح واليا من الولاة، والي بعد أن كانوا، كان أبو هريرة يعتمد على الأرض من شدة الجوع، يعتمد ببطني على الأرض من شدة الجوع، لكن بعد الفتوحات قال فمنا من لم يأكل من أجل شيئا. إذن من الصحابة أكل من أجله، وليس المقصود أنهم ليس لهم في الآخرة من نصيب، لا، يعني أنت إذا لم ترد الدنيا فأتتك الدنيا وهي راغمة، أجرك عند الله مذخور. يعني الصحابة أرادوا الآخرة فجاءتهم الدنيا وهي راغمة، أرادوا وجه الله جاءتهم كنوز كسرى، أرادوا وجه الله جاءتهم كنوز كسرى، كنوز كسرى الآن استمتعوا بها هم أصلا، بل هذه كنوز ما صرفتهم عن الله، فلذلك أكلوا ثمرة حسناتهم في الدنيا مع ما ادخره الله لهم في الآخرة. لكن خباب يتذكر من الصحابة، من مصعب، قال فمنا من مضى ولم يأكل من ثمرته شيئا، منهم مصعب ابن عمير. وتعرفون أن مصعب رضي الله عنه كان ذا ثروة ونعمة في المدينة، فلما هاجر في مكة، فلما هاجر إلى المدينة صار في قلة أيها الإخوة، صار في قلة. ويقول علي رضي الله عنه بينما نحن في المسجد إذ دخل علينا مصعب بن عمير وما عليه إلا بردة له بردة له مرقوعة بفروة، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه للذي كان فيه من النعم والذي فيه هو اليوم. يعني كان أول شيء متنعم مدلل في مكة، فلما هاجر كان له ثوب مرقوع يا إخواني، رقعة، لما هاجر في سبيل الله في المدينة. ومين فاتح المدينة يا إخواني؟ من؟ مصعب، أول سفير في الإسلام. كيف فتحت المدينة؟ من الجيش؟ ما اسم الجيش الذي فتح المدينة المنورة؟ جيش مصعب دون أن يحمل سيفا. مصعب رضي الله عنه الداعي الأول في المدينة، ذهب هناك أقام بينهم دعاهم أسلم على يديه، سادت الأوس وسادت الخزرج ودخلوا الدين، حسن إسلامهم، أرسلهم للبيعة بيت العقبة الثانية، بايعوا النبي، فجاء النبي مهاجر الذي مهد للنبي عليه الصلاة والسلام من يأتي المدينة هو مصعب بن عمير. فلذلك سفير المدينة، أول سفير الإسلام مصعب بن عمير، الجيش الذي فتح المدينة بقيادة مصعب بلا سيف، بلا سيف. فمصعب كان منعم، تخيل، انظروا المهمة أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مهم يا إخوان، لو أراد أن يربي أصحابه على الصلاة والصيام فقط لرباهم وأجلسهم عنده، ما رباهم هكذا. طب مصعب أليس النبي صلى الله عليه وسلم يحبه؟ بلى يحبه، لكن مع ذلك أرسله إلى مدينة واحدة حتى يتحمل مسؤولية. حتى كم كان مصعب في الإسلام؟ يعني لو سألتم كم كان عمر مصعب في الإسلام لما أرسله للمدينة وحده، تحمل مهمة أن يدعو الناس، أن يلم الناس حوله، كم كان عمره في الإسلام؟ يعني كم كان مدة إسلام مصعب؟ يعني 5 سنوات، 10 سنوات؟ ممكن واحد فينا صلى 20 سنة مسلم ولا يستطيع أن يقوم بمهمة أدنى من مهمة مصعب، ما يستطيع أن يأتي ب2 أو 3 يدعوهم إلى الله. مصعب المدينة كاملة أيها الإخوة جلس فيها وبدأ يدعو واحدا واحدا، ولا بقرأ في السيار يتعجب من حسن أسلوب مصعب رضي الله عنه، وكيف جذب سادة الأوس والخزرج إليه رضي الله عنه. ومات ولم يأكل من أجله شيئا، والله ما ذاق طعم الغنائم ولا الفتوح ولا أصبح واليا، بل مات في أحد، في أحد وليس عليه إلا إيش؟ بردة، ليس عليه إلا بردة. أو الرواية هنا فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، نمرة يعني إزار، إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه. هذه نتيجة سنوات طويلة، سنوات طويلة ما أخذ شيئا من الدنيا ولا خرج بشيء من الدنيا، إزار عنده ما معاه يا إخواني الثمن الكفن، لم يترك حتى من تركته كلها، من تركته كلها ما ترك ثمن كفن، لأنه كما سيأتي الأصل تقديم الكفن على الدين والوصية، تقديم الكفن على الدين والوصية. فأول شيء في الميت تجهيز الميت مقدم على الدين. واحد قال أنا لي على هذا الميت دين، أو لما تروح تكفنوه وتغسلوه كذا، لا، أول شيء تجهيز الميت من ماله، تجهيز الميت من ماله، ثم الدين، ثم الوصية. فالتجهيز الميت قبل الدين والوصية. فمصعب ما عنده شيء ليجهز، ما عنده شيء ليجهز، ما عنده لهذا الإزار. وسيأتي مسألة تفصيل إن شاء الله في الكفن الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرواية فهو يهدي بكم.